شيخنا رؤيا رؤيا أن الله تعالى قال لرسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المعراج في وصف أهل الآخرة: يموت الناس مرة ويموت أحدهم في كل يوم 70 مرة من مجاهدة أنفسهم ومخالفة هواهم والشيطان الذي يجري في عروقهم. فما المقصود بهذه الرواية؟
السؤال يقول: في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، كيف يكون العلم منفصلا عن المعلوم؟ هل المقصود مجرد أن المعلوم لم يكن موجودا ماديا بعد، أم أن للمعلوم كينونة ما كينونة ما أزلية بأزلية العلم الذي هو علم ذاته عز وجل؟
عندي 3 أسئلة
تفضل ونسمع.
هل في القرآن آيات منسوخة؟ وإذا وجدت فما قيمتها بعد نسخها؟ وإذا وجد الناسخ والمنسوخ فكيف ندفع وجود الاختلاف بينها والقرآن ينفي ذلك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما الضابطة في تمييز المحكم عن المتشابه؟ هل يوجد هناك ضابطة؟ والسؤال الثالث سؤال توضيحي: ليس من رأى كمن سمع، وليس من ذاق كمن رأى. يقول الله تبارك وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هل يمكن توضيح من دخل النار لو عاد إلى الدنيا لعاد لمعاصيه، مع أن الصبي مع شقاوة لا يحضر خطورة النار، ولو أن يده احترقت من لمسها لما عاد إليها، فكيف بحال الكبير؟
سؤال الأسبوع الماضي اللي هو وضح سؤاله: ما هو ميزان الأعمال بالنسبة للحسنات والسيئات؟ يقول السؤال: أقصد ما هو الميزان، هل بجمع الحسنات 100 حسنة مثلا في قبال 100 سيئة يكون بالتساوي، و1000 مقابل 100 يكون ناجي، أم هناك قانون آخر؟
ما. أعوذ بالله من الشيطان. تفضل.
نسأل بعد
أسئلة الإخوان. نعم، نبدأ الآن ثم بعد ذلك نسمع بقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أما سؤالكم عن الرواية التي فيها أن بعض الناس يموت مرارا وأن الناس يموتون مرة واحدة، فهذا من التأويل، هذا أمر يحتاج إلى تأويل. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيما رواه المؤلف والمخالف أن عليا عليه السلام يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله على تنزيله. القرآن الكريم هو النور والهدى والبيان الذي فيه تبيان كل شيء، به جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذا القرآن الكريم يحتاج إلى مرحلتين هامتين ليوصل الناس إلى الحق وليهديهم. يحتاج أولا أن تحصل للناس قناعة بأنه من الله، وأما إذا كانوا لا يؤمنون بذلك فلن يتأثروا بهدي القرآن. ولن يخرجهم القرآن الكريم من الظلمات إلى النور. وإذا أردنا تشبيه ذلك بمثال تعيشونه في حياتكم اليومية، فهذا نظير إشارة المرور. لو أن إنسانا إشارة المرور توضع في الطرقات لتنظم حركة سير الناس، لو أن أحدا رأى إشارة مرور عند محل لتصليح الأدوات الكهربائية، هل يتأثر بها؟ لا يتأثر بها، لن يوقف سيارته إذا رآها حمراء، إنما يتأثرون بها إذا كانوا على قناعة بأن الذي وضعها في هذا الموضع هو الآمر الذي ينبغي أن يطاع. وأما إذا كان واضعها ممن لا يعبؤون به ولا يبالون بمخالفته وعصيانه فلن يتأثروا بها. القرآن الكريم كتاب هدى، لكي يؤثر في سلوك الناس وفي مشاعرهم لا بد أن يؤمنوا بأنه من الله تبارك وتعالى، وهذا أمر اقتضى أن يخوض رسول الله صلى الله عليه وآله في سبيله اللجج، وأن يدخل في حروب متعددة فرضت عليه صلى الله عليه وآله، وتعرض لأصناف الأذى وألوان العذاب من أجل أن يثبت أن القرآن الكريم نازل من عند الله تبارك وتعالى. وهذا كله مرحلة أولى في تحقيق الهداية التي لأجلها أنزل القرآن الكريم، ولتحقيق الهدف السامي وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور. والمرحلة الثانية أن القرآن الكريم نص مشتمل على البيان، والبيان بالقرآن الكريم البيان للهدى، ليس بيانا بالصراحة في جميع نصوصه لحكمة اقتضاها هذا الأمر، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا البيان الإلهي ليس بينا بأجمعه بجميع آياته لجميع الأمة. هذا القرآن الكريم يحتاج إلى معرفة أمور فيه تحصل بالنظر فيه لأول وهلة، مثل للذكر مثل حظ الأنثيين، قل هو الله أحد، تبارك الله أحسن الخالقين، معاني تحصل لكل من يعرف اللغة العربية، وفيه معانا لا تحصل لكل من يعرف اللغة العربية بل تحتاج إلى تأويل، وفيه متشابهات. معرفة تأويل القرآن الكريم ليست لكل أحد، ومعرفة تأويل القرآن الكريم ستصير سببا للاختلاف بين هذه الأمة. والاختلاف في تأويل القرآن الكريم سيصل إلى حد الحرب والقتال، ولكن هذا القتال فيه من هو على الحق وعارف بتأويل القرآن الكريم، وفيه مدعا للمعرفة بتأويل القرآن الكريم. رسول الله صلى الله عليه وآله بين في هذه المقالة أمرا حتميا الوقوع، وهو من أعلام النبوة، ستقع حروب في هذه الأمة بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى. على حد تعبيركم أبطال هذه الحروب بعضهم موجودون في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. منهم أي من إحدى الفئتين أمير المؤمنين عليه السلام. إذن هذا الخبر خبر عن الغيب، فهو من أعلام النبوة. إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله بوقوع حرب بين الأمة، وأن الحرب الهدف منها هو الوصول إلى أمر مبني على ادعاء تأويل القرآن الكريم وتفسيره، هذا أمر من الغيب، ورسول الله صلى الله عليه وآله لم يكتفي بهذا وحسب، بل بيّن للأمة أن هذه الحرب فيها المحق وفيها غير المحق. إذا اختلفت دعوتان، فالقدر المتيقن كما عن أمير المؤمنين عليه السلام، ما اختلفت دعوتان إلا وإحداهما على ضلالة. قد تكون الدعوتان على ضلالة، ولكن القدر المتيقن أن أحد الدعوتين على ضلالة، ولكن لا يجوز أن تكون كلا الدعوتين على هدى وعلى حق، هذا غير معقول، لأن الحق لا يتعدد. إحدى الدعوتين على ضلالة، هذا هو القدر المتيقن. رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن أن الفرقة التي على الضلالة ليست الفرقة التي فيها علي. أمير المؤمنين يقاتل على تأويل القرآن، إذن أمير المؤمنين عارف بتأويل القرآن، لأن غير العارف بتأويل القرآن لا يمكنه أن يكون على الحق في قتاله على تأويل القرآن، إذن لابد أن يكون عارفا بتأويل القرآن. فهل يقاس العارف بتأويل القرآن بغير العارف بتأويل القرآن؟ وهل ثبت في حق غير علي عليه السلام ممن تقدمه أو ممن تأخر عنه؟ هل له شهادة من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل عنده شهادة من لا ينطق عن الهوى أنه عارف بتأويل القرآن؟ بل الأمر أعظم من ذلك، ولكن نحن نريد الحديث عن تفسير هذه المقالة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، رواها كبار حفاظ القوم ووردت من طرقنا أيضا. إذن علي وأبي طالب شهد له خير الخلق أنه العارف بتأويل القرآن، وليس هذا وحسب، لأن العارف بالشيء قد يكون متبعا له وآخذا به، وقد يكون تاركا له. بلعم بن باعوراء أوتي نصيبا من علما، ولكنه لم ينتفع به، ولكن علي بن أبي طالب بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله ليس عالما بتأويل القرآن وحسب، بل إنه عامل بتأويل القرآن، وهو يقاتل على التأويل الصحيح للقرآن وهو على الحق. فأي شهادة أعظم من هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وأما الحديث عن تأويل الرواية التي نقلت، يموت الناس مرة، هذا تعبير ناظر، يعني الذي يفهم عرفا من هذا الخطاب هو أن هذا الخطاب ناظر إلى حال الناس في حياتهم الدنيا، وأن هذه الحياة الدنيا تعقبها موتة، هذه الموتة عامة لكل الناس. يوجد في القرآن الكريم بيان عن لسان أناس ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، هل هذا عام لكل الناس أم خاص ببعض الناس؟ هذا فيه كلام في تفسير هذه الآية. يمكن حمل هذه الآية على إرادة موت عامة الناس، وأن عامة الناس يموتون موتتين. ثم وقع العلماء في يعني تفسير هاتين الموتتين، فقالوا بعضهم قال الموتة الأولى هي ما قبل الخلق، والموتة الثانية ما بعد نشأة الدنيا. ومنهم من قال غير ذلك، قال بأن الموتة الأولى في هذه النشأة، والموتة الثانية تكون بعد الصيحة، لأن الصيحة توجد عدة صيحات، صيحة يخرج فيها من في القبور فهذه حياة ثانية، ثم صيحة ثانية تأتي فيموتون. على أي حال نحن لا نريد أن نبني على شيء من هذه التفسيرات، أردنا فقط أن ننبه إلى أن هذه الرواية عندما تتحدث عن موت الناس وتقول للناس موتة واحدة فهي ناظرة إلى هذه الموتة، هل توجد موتة أخرى أم لا؟ الرواية لا يمكن أن ينتزع منها شيء بالنسبة إلى هذا الأمر، لأن الرواية ساكتة عن هذا، ليست في مقام البيان من هذه الجهة، هي في مقام بيان الفرق بين حال عامة الناس من أهل الغفلة، فلنعبر أهل الغفلة وأصحاب القلوب اليقظة، تريد أن تفرق بين هذين الفريقين، فهي ناظرة إلى الموتة في هذه النشأة. طيب، إذن ظاهر الرواية أن عامة الناس في هذه النشأة يموتون مرة واحدة، ولكن يوجد فريق من الناس ممن لهم قلوب حية يموتون عدة مرات، هؤلاء يتفكرون في أمسهم وفي غدهم وفيما لهم وفيما عليهم، فيعالجون ويصارعون من أجل التغلب على نفسهم وعلى الفوز أو الظفر بالنصر على الهوى وعلى الشيطان وعلى الغرائز، فهؤلاء يعيشون حالة صراع دائم ويموتون مرات متعددة. هذا هو الذي نستظهره من هذه الرواية، والله العالم. وأما سؤالكم عن علم الله سبحانه قبل خلق الخلق، أشرنا مرارا إلى أن علم الله سبحانه بالأمور المستقبلة محل جدل بين فلاسفة المسلمين، كيف يتعلق العلم الحضوري بالأمر المستقبلي؟ لو كان علمه تصوريا لكان تعلقه بالمستقبل قابلا لأن نفهمه، وأما أن يكون العلم حضوريا فكيف يتعلق بالشيء قبل وجوده؟ من جهة قامت الأدلة الشرعية القطعية على أن الله سبحانه عالم بالأشياء قبل وجودها، النصوص على ذلك كثيرة من طرق الشيعة ومن طرق غيرها. من جهة معقولية، من جهة منطقية، العلم الحضوري معناه حضور المعلوم لدى العالم، والمعلوم المفروض أنه ليس بموجود بعد، فكيف يحضر؟ فهل يوجد الشيء قبل وجوده؟ كيف؟ فوقعوا في حيص وبيس. صاحب الأسفار رحمه الله قدم تفسيرا لعلم الله بالأشياء قبل مجيئها، ويقول إن هذا التفسير لم يسبقني إليه أحد من أهل الإسلام، يعني لا يوجد أحد من فلاسفة المسلمين فهم علم الله إلى أن جاء صاحب الأسفار. التفسير الذي ذكره تبسيطه التفسير الذي ذكره يقول إن العلم بالشيء قد يكون بتعلق العلم به بنفسه، وقد يكون بتعلق العلم بعلته. علمك بالنار كما يقتضي علمك بنفس النار، فإنه يقتضي علمك أيضا بالحرارة وبالنور، لأن النار مصدر للنور والحرارة وعلة لهما. فالعلم بالعلة علم بالمعلول. الله سبحانه هو علة الأشياء بحسب كلام صاحب الأسفار، وهو عالم بذاته، فإذا كان عالما بذاته فهو عالم بكل شيء، لأنه عالم بجميع معلولاته. هذا تفسير علم الله سبحانه بالأمور المستقبلية. أما سؤال السائل وهو أنه يعني يريد أن يضع تقديرين لعلم الله بالأمور المستقبلية، فإما أن يعلم الله سبحانه بالموجودات قبل وجودها فيوجد علم ولا معلوم، وإما أن يكون للمعلومات وجود قبل وجودها الذي يعني ندركه أو نتحدث عنه. فإذا يوجد للشيء تجليان، تجل في علم الله وتجل في ساحة الوجود مثلا. الجواب عن هذا عند صاحب الأسفار لا هذا ولا ذاك. عند صاحب الأسفار يقول علم الله بالأشياء بمعنى علمه بذاته تبارك وتعالى، لأنه علة كل شيء. وأما التفسيران اللذان اقترحهما السائل وهو أن يكون علم الله سبحانه بالأشياء قبل وجودها، أي وجود العلم من دون معلوم، فهذا تفسير يبطله أن العلم أمر تعلقي، والأمور التعلقية لا تتحقق إلا مع وجود ما تتعلق به. لا يعقل وجود أمر تعلقيا من دون متعلقه، لا يعقل وجود إرادة من غير مراد، لأن الإرادة من الأمور التعلقية، الإرادة تحتاج إلى شيء تتعلق به. لا يعقل وجود حب من دون محبوب، لابد من وجود محبوب، لأن الحب من الأوصاف ذات التعلق. إذن العلم أمر تعلقي فلا يعقل تحققه قبل تحقق المعلوم. العلم لا يتحقق إلا بعالم ومعلوم، هذا مثلث، العلم والعالم والمعلوم، لا يعقل تحقق العلم إلا بالأضلاع الثلاثة إن شئت يعني أن تعبر. طيب، وأما التفسير الثاني الذي اقترحه وهو أن يكون للشيء وجودا، أن يكون للأشياء وجود قبل وجودها الذي مثلا تترتب عليه الآثار، فهذا من القول بقدم الأشياء، وهذا مستلزم لتعدد القدماء، ليس قديمين فقط، بل على هذا التفسير يلزم أن تكون كل الأشياء قديمة ولكن في وجود سابق على وجودها الدنيوي. مثلا هذا الجهاز وهذه قطعة الحديد، هذه كان لها وجود سابق تعلق به علم الله، علم الله سبحانه، ثم بعد ذلك وجدت في هذه النشأة. والقول بتعدد القدماء باطل، إما عقلا أو على الأقل أهل الشرع لا يقبلون تعدد القدماء، يعني عندنا وعند غيرنا أيضا توجد رواية كان الله ولم يكن معه شيء، هذا عندنا وعند غيرنا. على أي حال، إذن هذان التفسيران لا يمكن قبولهما لتفسير علم الله. ما الذي نقوله في هذا البحث؟ الجواب، هذا من الأمور التي تقصر عنها عقول البشر، لا ينبغي للإنسان أن يخوض في مثل هذه الأسئلة، لماذا أجابنا هذا السائل؟ لأننا نريد أن نبين له أن المسألة من المسائل الغامضة عبر العصور، ليست غامضة في هذا الزمن فحسب، بل عبر العصور، وليست غامضة على عامة الناس وحسب، بل هي غامضة على أخص الخواص، على من تخصصهم الاشتغال بما يسمونه العلم الإلهي. من كان هذا تخصصهم فإن هذه المسألة من المسائل الغامضة. إذن ينبغي للإنسان الذي يبحث عن التفكير المنتج أن يبحث عن مسألة غير هذه ليفكر فيها، لأن طريقا مسدودا لا فائدة أن تسير فيه، من الأفضل أن تجد لك مرشدا يبين لك من أول الطريق أن هذا الطريق بومبست، يعني طريق مسدود، إذا وصلت إلى النهاية سوف يقال لك الطريق مسدود فارجع، فمن الأفضل أن تعلم هذا من أول مسيرك. وأما سؤالكم عن وجود آيات منسوخة في القرآن الكريم، النسخ ذكرت له تفسيرات أو معاني، قيل إن النسخ قد يكون نسخا للحكم دون نسخ التلاوة، وقد يكون نسخا للتلاوة دون نسخ الحكم، وقد يكون نسخا للحكم والتلاوة معا. أما نسخ الحكم دون التلاوة فنعم، ربما يوجد آيات شرعت أحكاما ثم بعد ذلك نسخت هذه الأحكام. بعض العلماء يرى أن بعض الأحكام التي بينت في القرآن الكريم نسخت بآيات أخرى، توجد عدة آيات، قال بعض العلماء إنها قد نسخت بآيات أخرى، منها بعض الآيات في النكاح مثلا، ونسخت بجواز النكاح مثنى وثلاث ورباع، ومنها غير ذلك، ولكن هذا ليس أمرا متفقا عليه، هذا على رأي بعض العلماء. إذن نسخ الحكم دون التلاوة مع بقاء الآية التي نسخ حكمها يوجد عند بعض العلماء آيات من هذا القبيل. طيب، وأما القسم الثاني وهو الآيات التي نسخت تلاوتها ولم ينسخ حكمها، فعندنا عند الشيعة هذا القسم غير موجود، أن تنسخ تلاوة الآية ويبقى حكمها. لماذا تنسخ تلاوتها؟ ليست نصا معجزا؟ الله سبحانه أنزل نصا غير معجزا للإعجاز، ثم بعد ذلك اكتشف أن هذا النص غير معجز، لا يليق بالقرآن الكريم، فلا بد أن يحذف مع بقاء الحكم. هل يعقل؟ لا يعقل. إذن عندنا هذا القسم غير موجود، ولكن إذا تفحصت في كتب أصول الفقه القديمة مثلا ستجد هذه الأقسام مذكورة، ولكنهم يذكرونها لأن هذا التصنيف، هذا الكتاب الذي وضعت فيه تصنيف في علم أصول الفقه، فهو يذكر ما يذكره علماء أصول الفقه. علماء أصول الفقه كانوا يعني لم تكن المدارس العلمية في المجتمع الإسلامي مفروزة كما هي اليوم. اليوم مثلا يوجد عندك الأزهر، يعني معهد علمي مستقل، يوجد مثلا في باكستان معهد علمي مستقل، يوجد في النجف معهد علمي مستقل، وهكذا. هذا حال اليوم، ولكن في السابق لم يكن الأمر كذلك. كان الشيخ المفيد رحمه الله زعيم الطائفة الشيعية، قبل أن يصل إلى هذه المرحلة كان يحضر دروس الأشاعرة والمعتزلة، وكان يتباحث معهم، وعندما وصل إلى مرحلة الإفادة صار يحضر درسه الأشاعرة والمعتزلة ويأخذون عنه العلم. كانت هذه العلوم يعني علم أصول الفقه ومثلا علم التفسير وأمثال ذلك، كانت هذه العلوم تطرح مع عدم ملاحظة الفروق المذهبية في بعض المسائل، تطرح بشكل عام، ربما طرحت وفق المذهب الأشعري، ربما طرحت وفق المذهب المعتزلي. لأجل ذلك تجد في النصوص القديمة في كتب أصول الفقه من يذكر هذا القسم، مثل الشيخ الطوسي رحمه الله ذكر هذا القسم، ولكن ليس معنى هذا أن الشيخ الطوسي يقر بوجود آيات قد حذفت نسخت تلاوتها ولكن الحكم الذي شرع بها باق لم ينسخ. الشيخ الطوسي لا يقر بهذا، هذا أمر غير معقول، هذا من إسناد الجهل إلى الله سبحانه وإبطال كون هذه الآيات التي حذفت من القرآن كونها معجزة، والحال أن الله أنزلها للإعجاز. وإذا رأيتم الآيات التي يذكرونها نموذجا لهذا القسم، منها مثلا ما يروونه عن رجلا الآن لا أذكر اسمه، أنه لا يقول أحدكم في إنه إني أخشى أن يأتي على الناس زمان يقولون كذا ليس في القرآن آية الرجم، أما وإنه قد نزلت آية الرجم، ويذكر آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ولا أدري كيف يقبل مثلا فصيح أن يقارن بين هذا النص وبين النصوص القرآنية. على أي حال، إذن هذا القسم مع قطع النظر عن الأمثلة التي ذكروها، كما نبه السيد الخوي رحمه الله في البيان إذا أردتم المراجعة والتفصيل أكثر، هذا القسم غير معقول، ومنه يظهر النظر في القسم الثالث. وأما القسم الأول الذي ينسخ حكمه، كيف ينسخ الله الحكم؟ الله سبحانه يشرع حكما ثم بعد ذلك يحذف هذا الحكم ويشرع حكما آخر، لماذا؟ لماذا لم يقل هذا حكم يبقى إلى تاريخ كذا ثم يتبدل الحكم ويصير كذا؟ لماذا يشرع حكما دائما ثم بعد ذلك ينسخه؟ أليس الله سبحانه عالما بما يكون؟ إذن لماذا يشرع الحكم الدائم الذي تزول مصلحته بعد مضي مدة معينة من الزمن؟ هذا السؤال يوجه لكل النسخ في الشريعة، ليس خاصا بالآيات التي نسخ حكمها، جميع الأحكام الشرعية التي نسخت يأتي عليها هذا السؤال، لماذا ينسخ الله الأحكام؟ الجواب عندنا، الجواب عند غيرنا لا يستقيم إلا بنسبة الجهل إلى الله سبحانه. أما عند الشيعة فيقولون إن النسخ معناه انتهاء أمد الحكم، يعني الحكم الأول شرع مع تاريخ صلاحية expire، هذا التاريخ يأتي فينتهي الحكم الأول، لا يحتاج إلى إزالة، هو قد انزال بانتهاء أمده، إذا انتهت صلاحيته. المشكلة لماذا يأتي البيان باللسان النسخ؟ لأن البيان الأول لم يذكر فيه تاريخ الصلاحية، لماذا لم يذكر فيه تاريخ الصلاحية؟ هذا سؤال عن فعل الله وفعل حججه عليهم السلام. لماذا فعل الله كذا؟ لماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الجواب لا نعلم، هم أعلم بما فعلوا، هذا سؤال عن فعلهم. الفعل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله، ما لم يبين الفاعل وجه فعله فالجواب لا نعلم. طيب، لأن التشريع للحكم الأول جاء بلسان يظهر منه أن الحكم دائم، فيحتاج إذن إلى التشريع الثاني بلسان الرافع للحكم الباقي، وإلا فحقيقته ليس رفع الحكم الباقي بل كشف انتهاء صلاحية الحكم الأول. فحقيقة النسخ عندنا ليست نسخا، وإنما الإبانة والكشف عن انتهاء صلاحية الحكم الأول، وهذا كما قلنا ليس خاصا بالآيات بل بجميع الأحكام والشرائع المنسوخة، سواء كانت الأحكام التي نسخت الأحكام الأولى بينت ضمن آية أم بينت ضمن رواية. هي كانت لها مصلحة في زمن فشرعت لأجل تلك المصلحة في الزمن الأول، ثم بعد ذلك انتهت المصلحة بمضي ذلك الزمن، لأن للزمن الأول ملابسات وتأثير في مصلحة ذلك التشريع. مضى ذلك الزمن ومضت ظروفه ومضى تأثيره في المصلحة، أصبح بقاء الحكم الأول من دون مصلحة لأن المصلحة قد انتهت، فلا بد من ارتفاعه. ارتفع الحكم الأول يحتاج إلى بيان للأمة، لأن البيان الأول للحكم الأول لم يكن بلسان تجب عليكم مثلا الصلاة إلى بيت المقدس إلى السنة الثانية، لم يكن الحكم هكذا، كان الحكم تجب عليكم الصلاة إلى بيت المقدس، ظاهره الدوام، لكن الله يعلم أن هذا الحكم ليس دائما، هو حكم يمتد إلى السنة الثانية ثم بعد ذلك سيتغير هذا الحكم. إذن لأن البيان جاء بلسان الدوام لابد أن يأتي الرفع، لابد أن يأتي البيان للحكم الثاني بلسان الرافع للحكم الأول، وإن لم يكن رافعا له في علم الله، لأن الله سبحانه عالم بحقائق الأمور.
بين الناسخ والمنسوخ ألا يوجد اختلاف بحيث أن يقول الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما
لا يوجد اختلاف بين الناسخ والمنسوخ على ما بيناه. لماذا؟ لأن الناسخ يتحدث حكم شرع لفترة زمنية وقد انتهت هذه الفترة الزمنية وانتهى الحكم بانتهائها، ثم جاء حكم جديد يخص فترة زمنية أخرى، حال الزمان كحال المكان. إذا أردت فهم ذلك فقس الزمان على المكان. المكان يوجد مكان في الأرض لا يجوز أن تدخله إلا محرما، ومكان آخر يجوز أن تدخله من غير إحرام، كما أن لبعض الأمكنة حكما أو أحكاما تخصها، توجد أيضا لبعض الأزمنة أحكاما تخصها.
السؤال الثاني، ما الضابطة في تمييز المحكم؟
نعم، الضابطة في التمييز بين المحكم والمتشابه، هذا البحث من أمهات مباحث علوم القرآن، ما هو المحكم، ما هو المتشابه، ثم بعد ذلك نتحدث عن المائز بين المحكم والمتشابه. وبعبارة أخرى يوجد بحث في مرحلتين، المرحلة الأولى ما هو مفهوم المحكم والمتشابه، والمرحلة الثانية كيف نشخص مصداق المحكم ومصداق المتشابه، هذا يحتاج إلى تمهيدا وبسط للمقام، لا يمكن إيجازه بإيجازا واضحا في مجلس. على الإجمال، ضابطة مفهوم المحكم مختلف فيها، يوجد اختلاف بين علماء الإسلام في معنى المحكم. ما هو معنى المحكم؟ ما هو معنى المتشابه؟ اختلفوا في ذلك، توجد أقوال وتوجد معركة علمية بين أصحاب هذه الأقوال، ما هو المحكم؟ ما هو المتشابه؟ هذا في مرحلة المفهوم، فكيف بمرحلة المصدر؟ نعم.
كان من دخل النار فقد ذاق حرارتها، يعني ليس سمع عن وعيد النار أو رأى النار، وذاق النار، فلو عاد إلى هذه الدنيا
كيف يعود إلى المعصية؟
مع أن الأمور المرتبطة بالدنيا، الأمثلة النار الدنيا، من لمس هذه النار لا يعود إليها، لا الصغير ولا الكبير.
الجواب عن ذلك، لماذا يعودون وقد رأوا بالعيان بل ذاقوا عذاب ووبال أمرهم؟ الجواب عن ذلك يظهر من ملاحظة الناس في الدنيا بالنسبة إلى المعاصي، توجد عقوبات على المعاصي في الدنيا، ومع ذلك الإنسان يقع في المعصية ويلقى بعض العقوبات الدنيوية على هذه المعصية، ومع ذلك يعود إلى المعاصي. لماذا؟ لأن هذه الدنيا دار اختبار، ولا يتحقق الاختبار إلا بوجود قوة تدفعك إلى الشر، وقوة بيدك وإرادة، وتكلف أنت بمقاومة القوى التي تدفعك إلى الشر. المطلوب في هذه الدنيا أن تسبح ضد التيار، فسواء لقيت عقوبة دنيوية أم لقيت عقوبة أخروية وعدت إلى هذه الدنيا، فإنك إذا عدت إلى هذه الدنيا لابد أن تعود إليها مختبرا، والاختبار لا يكون إلا في ظروف خاصة، في ظروف تكون معرضا فيها للدوافع إلى الشر. أما مثالكم بالطفل الصغير الذي يلمس شيئا حارا فيتوب عن لمسه، فمع الفارق، والفارق بينهما هو أن الطفل الصغير لا توجد حوافز قوية تدفعه إلى لمس الشيء الحار، يدفعه لذلك مثلا فضوله، الطفل الصغير عنده فضول، ولكن الفضول ليس بالدافع القوي، أنت تجد ذلك في نفسك. كثير من الأمور الفضول من الدوافع الضعيفة، أي شيء أحب إلى النفس من العلم، العلم نور، ولكن الفضول لا يؤثر في إرادة الناس ومشاعرهم ويبعثهم إلى تحصيل العلم، فإذا الفضول من الدوافع الضعيفة. وأما الغرائز التي تدعو إلى الشر، الغضب هي دوافع قوية، بل من قوتها، من قوة هذه الدوافع، فإن الله سبحانه جعل لها طرقا لإشباعها بتلك الطرق الصحيحة. الغريزة التي تؤثر في بقاء النسل، وضع الله سبحانه طرقا لها لإرضاء هذه الغريزة بطريق مشروع. الطريقة الدوافع التي تؤثر في حفظ النفس والمأكل والمشرب، وضع الله سبحانه طرقا لإشباع هذه الغريزة بنحو مشروعا. إذن تلك الغرائز التي وضعت في الإنسان لاختباره غرائز قوية جدا. أما الغريزة الموجودة عند الطفل فهي غريزة الفضول، وهذه غريزة ضعيفة. وأما سؤالكم الثاني، ميزان الحسنات والسيئات، الله سبحانه في القرآن الكريم بيّن العبرة فيما يعتبر في الحسنات والسيئات، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر، أحسن عملا. الميزان هو الأحسن، الأحسن قد يكون بالكم وقد يكون بالكيف. متى يكون بالكم؟ عندما يتساوى الكيف، عندما تضع في كفتي الميزان قطعتين من الحديد يوجد تساوي في الكيف، فهنا تحتاج إلى عامل كمي لكي تترجح إحدى الكفتين على الأخرى. إذا وضعت قطعة مثلا بضلعها مثلا 3 سنتي، قطعة مربعة من الحديد طول ضلعها 3 سنتيمتر، الطرف الآخر إذا وضعت فيه قطعة بهذا الحجم سوف تتساوى الكفتان. بأي شيء تزيد إحدى الكفتين على الأخرى؟ بالكم، تضع في إحدى الكفتين مقدار أكثر من الحديد. ولكن إذا اختلف ما يوضع في الكفتين كيفا، مثل أن تضع مثلا 3 سنتي من الحديد في الكفة اليمنى وتضع 3 سنتي من القطن في الكفة الثانية، هنا لا تحتاج إلى زيادة الكم، بل الكيف في نفسه موجب للرجحان. فإذا ما هو المعيار في الحسنات والسيئات؟ المعيار هو الأحسن والأسوأ. الأحسن والأسوأ قد يؤثر فيه الكيف وقد يؤثر فيه الكم. تفضل.
معذرة شيخنا، الآن بالنسبة للمعصومين على حد علمي أن لديهم اللي هو حق التشريع بعد النبي صلى الله عليه وآله،
نعم،
فهل في حياه يعني المعاصره، هل في مثل احكام جرت من بعد النبي صلى الله عليه واله او احكام نسخت في عهد المعصومين سلام الله عليهم؟
نعم. هل للمعصومين حق التشريع ام لا؟ هذا بحث محل خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقولون التشريع لله وحده، إن الحكم إلا لله. بعض العلماء يقولون التشريع لله ولرسوله صلى الله عليه وآله فقط، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لم يقل وما بلغكم أنه أن الله نهى عنه، بل قال وما نهاكم. فإذا الله له حق التشريع، رسوله صلى الله عليه وآله له حق التشريع، وليس لغيرهما حق التشريع. هذا رأي ثاني. الرأي الثالث يقول الله له حق التشريع، رسوله صلى الله عليه وآله له حق التشريع، الأئمة عليهم السلام لهم حق التشريع. ولكن يوجد فرق، الله سبحانه له حق التشريع بذاته، إن الحكم إلا لله، يعني بذاته. النبي صلى الله عليه وآله ليس له حق التشريع بذاته، ولكن الله أعطاه حق التشريع. فاحكم بين الناس، الله سبحانه إذا أعطى أحدا حق التشريع يصير له حق التشريع أم لا؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم. هناك إن الحكم إلا لله، وهنا داود فاحكم. لو لم يكن قادرا على الحكم لكان قوله تعالى فاحكم تكليفا بغير المقدور، مثل تكليف الأعمى بالاستهلال، استهل لشهر رمضان لا يقدر. إذن عندما قال له الله سبحانه فاحكم صار قادرا على الحكم، فصار له حق التشريع، ولكن حق التشريع بإذن الله ليس بذاته. داود ليس له من الأمر شيء قبل أن يعطيه الله حق التشريع، ولما أمره الله بالتشريع وأمره بالحكم صار له حق الحكم. إذن الله سبحانه له حق التشريع بذاته، رسوله صلى الله عليه وآله له حق التشريع بإذن الله وبأمر الله، والأئمة عليهم السلام لهم حق التشريع بإذن الله تبارك وتعالى وبأمره وبأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، هذا هو الرأي الثالث. الرأي الرابع يقول إن حق التشريع ليس لله، بل حق التشريع للأنبياء والأولياء، أما الله سبحانه فيقول هذا التشريع لا يليق بالله سبحانه. لماذا؟ قال لأن التشريع إيجاب وتحريم، يوجب بعض الأفعال يحرم بعض الأفعال. طيب، الإيجاب والتحريم يعني الطلب والزجر، والطلب والزجر يعني الإرادة والكراهة. ما هي الإرادة؟ قال الإرادة هي الشوق المؤكد المحرك للعضلات، الشوق. يقول هذا لا يليق بالله، لأن الشوق انفعال. إذن كيف يشرع الله الأحكام؟ يقول يشرع بالتسبيب. شرع لكم من الدين، هو واقف على هذه الآية، هذا عالم جليل ليس غافلا عنها. شرع لكم من الدين يعني ألهم أنبياءه وأولياءه المصالح والمفاسد التي في الأفعال فشرعوا. فالله سبحانه تسبب في شرع الدين لكم، فأسند الشرع إلى نفسه، لأن المسبب أقوى من المباشر. يقولون في باب الضمان، يقولون المسؤولية تقع على المسبب لا على المباشر. مثلا لو أن إنسانا حفر حفرة ووضع في الحفرة سكينا ووضع على الحفرة ساترا ترابيا لا يبين، وجاء اثنان مثلا يتمازحان فدفع أحدهما الآخر ولا يدرون أنه توجد حفرة، فسقط المدفوع في الحفرة ووقع على السكين فمات. هنا من هو المسؤول عن موته؟ الذي حفر الحفرة أم الذي دفعه؟ الحافر. لماذا؟ لأن المسبب أقوى من المباشر. المسبب هو الذي حفر الحفرة ووضع فيها السكين، هذا هو المسبب. أما الذي دفعه لا يدري أنه توجد حفرة، فهذا مباشر ولكنه أضعف من المسبب. طيب، لماذا قال شرع لكم من الدين؟ لأن الله هو المسبب، هو الذي ألهمهم المصالح والمفاسد. لولا أن الله علم رسوله صلى الله عليه وآله ما في الصلاة من منفعة، أكان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم من تلقاء نفسه أن الصلاة فيها منفعة؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم له إلا ما علمه الله سبحانه. فإذا لأن الله سبحانه هو الذي ألهمهم، صار الله سبحانه هو الذي شرع، أي بالتسبيب. طيب، توجد أقوال إذن متعددة في من هو المشرع. لابد لكم من طي هذا البحث وخوض غمار هذا البحث والخروج مع هؤلاء العلماء الكبار، يعني هؤلاء العلماء الذين اختار كل منهم رأيا في هذه المسألة من فحول العلماء، ليسوا من أصاغر طلبة العلم، ليسوا من العلماء العاديين، فحول العلماء. عليكم أن تخرجوا بنتيجة في هذا البحث. أولا، سؤالكم مبني على أن الأئمة لهم حق التشريع، وهو القول الثالث أو الرابع. لابد أن تثبتوا أولا أن الحق مع أصحاب القول الثالث أو مع أصحاب القول الثاني، ثم بعد ذلك تقولون ثبت عندنا في هذا البحث أن لهم حق التشريع. هل شرعوا أم لم يشرعوا؟ للتسهيل، وإن كان هذا الأمر ليس فيه تقليد، السيد الخوئي رحمه الله يقول حق التشريع ثابت للنبي ولأهل البيت عليهم السلام، يعني لله وللنبي ولأهل البيت عليهم السلام، يعني يقول بالقول الثالث، ولكنه يقول ثبت أن الله قد شرع، وثبت أن رسوله صلى الله عليه وآله قد شرع أحكاما. وأما الأئمة عليهم السلام فلم يثبت في مورد أنهم شرعوا حكما، لهم حق التشريع ولكن لم يأخذوا بهذا الحق الذي ثبت لهم، بل يوجد الدليل عندنا. يقول السيد الخوي رحمه الله أنهم لن يشرعوا، لهم هذا الحق ولكن لن يشرعوا. لماذا؟ قال لأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، وحلاله حلال إلى يوم القيامة، فإذا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله لن يغيره أحد من الأئمة عليهم السلام. طيب، يوجد بحث وراء هذا، هذا هو الذي يعنيك في الحقيقة. إذا أردت أن أقرأ ما في عقلك فأنت تبحث عن هذا. الأئمة عليهم السلام لن يشرعوا، حسم البحث في هذه المرحلة. يوجد بحث في مرحلة ثالثة، وهو أن الأئمة عليهم السلام هل يبينوا حكما شرعه الله، بيّنه رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل البيت ولم يبينه لعامة الأمة، ثم يبينه الأئمة لعامة الأمة؟ هل يوجد حكم شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله ولكنه لم يبينه لعامة الأمة، بيّنه لعلي بن أبي طالب عليه السلام، ثم بعد ذلك يبينه أهل البيت لعامة الأمة في زمن من الأزمنة؟ هل يوجد هذا النحو من الأحكام أم لا؟ إذن لن يأتي حكم يشرعوه، ولكن قد يأتي حكم يبينه. الشرع من رسول الله صلى الله عليه وآله أو من الله، ولكن البيان منهم. يقول السيد الخوي، يقول نعم يوجد حكم يبينه عليهم السلام بالتدريج. هو رحمه الله طبق هذا على بعض الأحكام الفقهية، وقال وعالج بعض الأسئلة أو المشاكل العلمية في بعض البحوث في الفقه، عالجها بالتدريج في البيان. قال هذا علاجه يسير، يعني سهل، لأننا نقول بالتدريج في البيان. رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبين كل الشريعة لأحد الأمة، يوجد كثير من الأمة لم يعرفوا بعض الأحكام الشرعية، رسول الله بيّن كل ما علم، لم يكتم شيئا، وما هو على الغيب بضنين، هو لا يبخل على من يستحق بشيء من العلم أو بشيء حتى من الغيب، لا يبخل، جل رسول الله صلى الله عليه وآله عن البخل، ولكنه بيّنه ليس لعامة الناس، بيّنه لمن هو أهل. من هو الذي يتأهل أو هو أهل لكل هذا العلم؟ أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين مأمور أيضا، هو ليس إلها، هو عبد لله، تابع لرسول الله صلى الله عليه وآله، ما يأتيه من الأمر من الله ورسوله يلتزم به. إذا أمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكتم هذا الحكم، لن يأتي وقت بيان هذا الحكم، لا تبينه اليوم، لا تبينه غدا، أمير المؤمنين يلتزم بما أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا سائر الأئمة عليهم السلام من بعده، فكل حكم موكول إلى الزمان، يعني بيانه موكول إلى الزمان الذي وقته له رسول الله صلى الله عليه وآله.
معنى لا يوجد نسخ، معنى أحكام تشريعية لا يوجد فيها نسخ يعني.
هل يوجد نسخ من الأئمة تقصد؟ نعم يمكن أن يوجد نسخ من الأئمة، لأنه بيان انتهاء أمد الحكم، يمكن أن يبينوا،
لن يشرعوا
ولكن يبينوا انتهاء أمد الحكم، ووظيفتهم البيان ليس التشريع. والحمد لله أولاً.